بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: هذا سيد، وأشار بيده إلى الحسن. بارك الله لنا ولكم ميلاد الصبط الأقدس، الكوكب الأنور، غصن الدوحة المحمدية، والحضرة العلوية، والأسرار الفاطمية، الحسن بن علي عليه السلام. سر من أسرار الله في أرضه، فيه من الخصائص ما استوجب اضطراب مقولة القوم فيه، حتى لتجد نفسك أمام شخصية تقرأ بأكثر من لون ولون، وما ذلك إلا لأن الشخصية تحمل في داخلها من عوامل الخفاء الممتزج بالظهور الشيء الكثير. وكيف لا يكون كذلك من أبوه علي وأمه فاطمة وجده الحبيب المصطفى محمد. فإذا جاز لأحدهم أن يعرض بالآخر في محضر قوم في مجلس كبير، من شاعر لشاعر، فمن الأولى أن يتمثل بذلك من لهم به التخصيص من قبل الله تعالى: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجالس أو المجامع. هذه المقولة لا ينبغي أن تصدر إلا من لهم وبهم خاصية الجمع، وأما من يتفرد بخاصية في اتجاه ليتجاوزه الآخرون في اتجاهات أخرى فعليه أن يحجم، لأن عين الناقد بصيرة بل أكثر من ذلك. المؤرخون من علماء العامة سلطوا الضوء على حياة الإمام الحسن عليه السلام، وربما لحاجة في نفس يعقوب ليضرب الرأس بالرأس وليوقع بين الرمز والرمز، لكن ما يعنينا نحن أن هذا أو ذاك سلام الله عليهما فرضوا وجودا خاصا على أقلام أشد الكاتبين تعصبا. ولا أظن شخصا لا يمتلك خصائص فرض الواقع بمقدوره أن يفرض واقعا، لذلك جاءت كلمات المؤرخين تؤمن لنا مصداقية ما هو المدعى، أن الإمام الحسن عليه السلام حسن وبامتياز. يقول الحافظ بن كثير، وكلنا يعرف خصائص هذا الرجل ولا مستوجب للدخول في مقولة الجرح والتعديل لأن المقام لا يستدعيه، وأنا أنتدب كل أولئك الذين يحاولون إسقاط النصوص الواصلة إلينا من خلال الأسانيد، عليهم أن ينصفوا الناس حقهم وأن يعملوا القواعد كما ينبغي بعيدا عن الشتم والتهريج، لأننا كما نطالب الآخرين أن ينصفوا فعلينا أن نتحلى بحالة الإنصاف. متى ما أنصفنا الآخرين في علمهم في أدبهم أنصفونا. ودعك من الشاذ النادر والذين بظنهم قلة وفي الفريقين قلة الذين يثيرون عجاجا هنا أو هناك، وتبقى النتيجة التي يطمح في الوصول إليها الإنسان الواعي والإنسان الهادف، وبعبارة أدق الإنسان الباحث عن الحقيقة، هي المقولة التي يركن إليها. يقول ابن كثير يصف حال الخليفة الأول مع الإمام الحسن عليه السلام، والحسن وقتها كلنا يعلم بين 7 إلى 8 سنوات، وقد كان الصديق يجله ويعظمه أي الحسن عليه السلام، ويكرمه ويحبه ويتفداه، يقول فداؤك أمي وأبي، عندما نقول فلان يفدي فلان أو يفديه بنفسه فديتك بنفسي، فكان يفديه. وكذلك ابن الخطاب، يعني يفعل كما يفعل الخليفة الأول. وكان ابن عباس، وكلنا يعرف أن ابن عباس حبر الأمة والرجل المفسر، وأجمعت كلمة القوم على مال ابن عباس من المقام والثبت القاد والقدم الثابت في المعارف الإسلامية. هذا الرجل الذي لم يختلف عليه أحد منهم في أقل التقادير. يقول ابن كثير وكان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين، يعني يمسك ركاب الفرس حتى يركب الإمام الحسن حتى يركب الإمام الحسين. إذا ركب ويرى أن هذا من النعم عليه، أن الإمام الحسن يترك له مجال، قالتنا اليوم يفتح باب السيارة له، يعتبرها نعمة ذي، إن مسك زمام الفرس أو الركاب يعدل له حق رجله، يحط الإمام، لاحظوا بن عباس يمد يده يقدم الركاب موضع قدم الفارس حتى الإمام الحسن يحطها هنا. شكوا من عظمة، شكوا من فرض واقع. فتش عن الشخصيات بالمطلق في كل الاتجاهات إذا فرضوا عليك وجوده. ما يحدثنا التاريخ أن الإمام علي سوى ركابا لأحد أو أن الإمام الحسين سوى ركابا لأحد، لا لأنه الترفع ولكن لا موضع له. وإلا في القصة التي تلوتها عليكم في قضية الإمام الحسن وأصحاب كسر الخبز، أصدق المصادق على التواضع فعلا. وكان إذا طاف بالبيت، مشاهد أهل البيت مع البيت الحرام كثيرة، لكن ما يعلق بذهننا الصورة التي تردد علينا، وهذه حالة طبيعية. أنت أصلا إذا تبي تأنس إنسان من الناس كرر الشوفة له، زي كرر الشوفة لا يعني لا يغيب عنك سنة ما تشوفه ما تألف صورته. صحيح لا تصير تشز بعد كل لحظة وانت في وجهه وفي وجهك، لكن لا يصير بعد سنة ما تشوفه ولا يشوفك، لأن بالنظرة تقترب القلوب تصير قدامه. قضية الإمام زين العابدين كانت تفرض وجودها لأنها تتكرر علينا مع الفرزدق. الأئمة عليهم السلام لهم مواقف شبيهة، أما الشعر لم يخلد، يعني وسائل الإعلام ما كانت مواكبة للإمام، حتى الإمام زين العابدين ما كان طابور الإعلام وياه، كان مع خليفة الشام، ولكن واقع الحدث فرض على الفرزدق اللي يومها مثل خلنا نقول الجزيرة اليوم مثلا، فسلط الضوء وسلط المشهد. ويا سائلي أين حل الجود والكرم، وفيها تعريض وفيها يعني المدح بالغ الذروة، خلدت القضية. وإلا بقية الأئمة عليهم السلام أيضا لهم مواقف، منها هذا الموقف كما يذكره ابن كثير يقول: وكان إذا طاف بالبيت يكاد الناس يحطمونها فيما يزدحمون عليهما للسلام عليهما. يعني الناس قاعدين يطفون يشوفون الحسن داخل الحسين داخل، من شدة الازدحام بيناتهم، حتى واحد منهم يسلم على الإمام الحسين عليه السلام، يخيل للإنسان أن الركن سوف ينهد لشدة تدافع الناس. هذا المشهد موجود مع الإمام الحسن عليه السلام. ابن كثير قلت لكم ارجعوا إلى ترجمة ابن كثير وشوفوا شنو واقع الشهادة من ابن كثير في صالح الإمام الحسن عليه السلام، وبهذه الغزارة وبهذه السعة والشمولية أهم بالنسبة لنا من أن نستقيها من كاتب يحمل الحب والولاء. ليش؟ لأن هنا عاطفة، هناك إما إنصاف أو صراع مع النفس أو تسليم للحقيقة. وعلى المحاور الثلاثة يبقى ابن كثير أمام شهادة التاريخ له أو عليه. الحافظ السيوطي أيضا من علماء العامة، وإن كان لا يحمل وتيرة المعارضة كما يحملها الكثير، نعم هنالك أكثر من نقطة تأمل وتأمل في ما أفاض به قلمه، ولكن يبقى الرجل دون من استعرضنا قوله في مواقفه. يقول عن الإمام الحسن عليه السلام: سبط رسول الله وريحانته، وكان آخر الخلفاء بنصه، وهو خامس أهل الكساء. أما السبط الجوزي يقول: كان من كبار الأجواد. وإحنا هذا مدعانا أن الإمام الحسن كريم أهل البيت عليهم السلام، وله الخاطر الوقاد سريع البديهة الإمام الحسن. لذلك الواحد لو يتبع جلسات الإمام الحسن في مجلس معاوية في السفرة المكره عليها بظني تحقيقا، تشوف سرعة انتقال الإمام الحسن بن علي عليه السلام من المقدمات إلى النتائج، وكأنه عجن مدرسة المنطق وأسس لها أصولها. وهذه خاصية جدا كبيرة. الآن إنسان المنطقي يمكن أن يبرهن على الباطل بالدليل العقلي، الإنسان المنطقي يبرهن على الباطل بالدليل العقلي، لكن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أبعد ما تكون من أن تسخر مثل هذا الشيء في سبيل القضية، وإنما هنالك تطابق بين الدليل وبين القضية الحق، وهنا الامتياز. هذه الدائرة تسجل دائرة امتياز لمحمد وآل محمد. وكان رسول الله يحبه حبا شديدا. ابن عبد البر أيضا رمز من رموزهم، رموز مدرسة العامة. أيضا هذا يقدم لنا الإمام الحسن عليه السلام من خلال مرئياته، وعندما أقول من خلال مرئياته يعني من خلال الثقافة التي تحرك على أساس منها. الكاتب إذا كانت لديه ثقافة ولديه انفتاح ولديه الخاصية الأهم الإنصاف من النفس، النتيجة تصبح إيجابية، سواء كان المؤرخ سني أو المؤرخ شيعي، سواء القضية قضية شيعية أو القضية قضية سنية. يقول: لا أسود ممن سوده رسول الله صلى الله عليه وآله.
بعطس ولا طلعت بعد الظهر العطسة صايمة همينة بعد.
يقول: لا أسود ممن سوده رسول الله، وكان رحمة الله عليه. طبعا هذه اللغة السنية رحمة الله تعالى عليه، ولذلك احنا مع شديد الأسف اليوم بدأت تتسلل إلى بعض تدرج في بعض المجالس على بعض الألسن. احنا لا، احنا عليه السلام وبس. أصلا هم الرحمة على وجه الأرض، وهم الرحمة المستترة والمختزنة لعالم الآخرة، هذا عقيدتنا. احنا نسأل الرحمة لنا بهم، غيرنا يقول رحمة الله عليه هذا محجي فلان بياع البقل، وأنا ما عندي مشكلة مع بياع البقل بعد الله يسترها، بس مثل يضربونه في النجف من كثر ما نسمع صار الأمر كذي، حتى تقول رحمة الله عليه مات فلان رحمة الله عليه، هذا سبب إنزال الرحمة. أدب، أدب الخطاب مهم، الواحد يصير مؤدب حلو، مو كل شيء يجي له ويقرأ ويسمع في التلفزيون والتمثيليات والمدري شنو يصير طريقة هرجة وكلامه. لا، وإن واحد يتكلم مع أبوه بنفس ما يتكلم مع أخوه ما يصير. دولة أسباب الله المتصلة بين الأرض والسماء، دعاء الندبة. فهم ما يقولون، يعني هم ما يقولون: وكان رحمة الله يعني حليما ورعا فاضلا. حلم أساس قوي في الإنسان. اليوم إحنا محتاجين للحلم، لأن المشاكل واجد. لما يصير عندك علم والله يروح الرايح وانت تحلم. والحلم متى؟ مو وقت الواحد مروق، الحلم وقت الشدة، وقت المصاك، ذيك الساعة يصير حلم. ابن عساكر يقدم الإمام الحسن على طبق تاريخي معين، يقول: هو سبط رسول الله وريحانته وأحد سيدي شباب أهل الجنة. حينئذ لنسأل من أنفسنا: لماذا هذا التعلق الشديد بأهل البيت عليهم السلام؟ لأن أهل البيت عليهم السلام حياة، ولأن أهل البيت عليهم السلام عطاء وتضحية، ولأن أهل البيت عليهم السلام خصصوا وكرموا وحملوا من المسؤولية ما لم يحمل به أحد من البشر، ونهضوا بها وضحوا من أجلها بكل غال ونفيس، والجود بالنفس نظرتهم للحياة هي نظرة الإسلام، نظرة شمولية لا تجزأ فيها، لذلك تعاملوا مع الإنسان على أنه الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ذلك الإنسان لا ينسجم ولا يتفق ولا يتماشى مع سلوكهم ومبدئهم، إلا أنهم جعلوا من الإنسانية حلدا وسطا للتعامل. فنظرة الإسلام للحياة بين واقعية التشريع وإخفاقية التسويق الديني. أهل البيت عليهم السلام نبهوا الأمة من مخاطر هذه المعادلة. التشريع النازل من قبل الله سبحانه وتعالى له من الواقعية قابلية الانطباق على جميع الحيثيات، لكن المسوق للدين هم الذين يصبغون المشهد بألوان لا يفترض أن يكون لها وجود، يحملون الدين ما ليس فيه. لذلك القرآن صريح: رهبانية ابتدعوها ما فرضها الله، حتى وصل بنا المطاف اليوم إلى الخلط بين العادات والعبادات، صرنا ما نميز هذا عبادة فعلا ولا عادة الناس مشوا عليها. وأشد من هذا وأخطر لما تجي تقول بعد الممارسة وتحول الطقس إلى أمر في شكله الظاهري عبادة، يعني من ممارسة سلوكية في يوم من الأيام إلى عادة في لباس عبادة، تعال قول كلمة هذا لا الدنيا شوف شو يصير. وهنا الإشكالية. وأما لو بقيت العادة في حدود العادة، من حق الإنسان أن يعمل بها وأن يغادرها وأن يقف أمامها لا رشدنا. في الغالبية العظمى المسوقة للدين يتشبثون بالأمر العاداتي على حساب الأمر العباداتي، هذه موجودة، وليس فقط وفقط في الدين الإسلامي، هذا في كل الديانات على وجه الأرض. الممارسات اللي بدت فطرية بسيطة ساذجة في يوم من الأيام أو مزروعة بفعل الفاعل، شوف النتيجة لوين توصل. الإمام الحسن عليه السلام أراد الأمة أن لا تقع في هذه الإشكالية، لذلك كان يمنع الكثير من الممارسات التي يراد لها أن تكون على حساب الثوابت من الدين، وهذا مشروع ضخم. لكن مع شديد الأسف نحن نظل نراوح مكاننا في قضية الإمام الحسن، نختصر هذه المساحة الكبيرة من الوجود المطلق في قضية أو في قضيته، ولا تقدم ولا تؤخر أثبتناها أو نفيناها، لأنها ذات بعد تاريخي في مرحلة ترتب عليها من الأثر ما ترتب. مثلا أنا لو جيت وقلت والله الإمام الحسن ما أخذ 200 مرة، وش يصير في الدنيا؟ وش يصير؟ لو جيت وقلت لا والله اللي يقولون عنده 200 مرة الإمام، لا صدق الإمام الحسن أخذ 200 مرة، خلني قلت هالكلام هذا، شو اللي يطيح من السماء على الأرض يعني؟ شو اللي يترتب؟ قضية الصلح مع معاوية حدث تاريخي انتهى، مستوجبات الصلح انتهت، ترتب عليه ما ترتب. الإمام الحسن صفي عليه السلام جراء مسألة الصلح عند نظر بعض الباحثين، النتيجة شنو؟ بدليل شنو؟ بدليل أن كلمة القوم مختلفة، من الذي صف الإمام الحسن من المشهد؟ هل فعلا جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام بتسخير من خليفة الشام تم التخلص من الإمام الحسن؟ هذا النص المشهور، هذه المقولة المشهورة، ولها ما يساندها ويعضدها من الأدلة الشيء الكثير. لكن هنالك أيضا مقولة أخرى أن ممن أظهر للإمام الحسن عليه السلام الحب والولاء هو الذي سعى في التخلص من الإمام الحسن، وهو الذي قدم له اللبن الممزوج بالسم. أثبتنا هذه وأثبتنا هذه، الإمام الحسن خرج من الدنيا مسموما مظلوما، هذا لا كلام لا غبار، ضحية، إما ضحية خال المسلمين أو ضحية واحد من أتباع الإمام عليه السلام، ولحد يستكثرها. الإمام علي عليه السلام أيضا قتل، لو يجي واحد مو مأنوس ومألوف لمجلس الإمام علي وجماعة الإمام علي عليه السلام ما يصير يصلي في الروضة وراء الإمام علي، وما يصير يفعل فعلته في الإمام علي. هذا مو واحد جاي من تشاد ليقتل الإمام علي في الكوفة، أو جاي من شرق آسيا سريلانكا ليقتل الإمام علي. هذا لابد واحد قرأ الحديث، تقلب في السنة، المصباح غير خيطه أكثر من مرة، جبهته قصها أكثر من 9-7 مرات، الناس من تشوفه تخندس جلالا واحتراما له، حتى يحظى بحظوة القرب من الإمام علي إلى الروضة. وين؟ مو صلاة الظهر ورابعة النهار كل من يصليها، الفجر، ومو في رمضان. رمضان اليوم، يعني رمضان ذاك اليوم الناس تفطر ترقد، حتى مجالس حسين ما كانت على باب الله من الفجر، لا يجي صلاة الصبح، أكثر يجي صلي صلاة الليل وما حد يستنكر من صلاته. ولذلك تشوف انت عتب الإمام علي، وراح يجينا في ذكراه إن شاء الله. يقول له: يا عبد الرحمن، ألم أسقك من شرابي؟ ألم أطعمك من طعامي؟ ألم أكن لك كالأب الرحيم؟ شوف العبارة، إنسان بهالمواصفات يكون يتخلص. لذلك ما نستبعد أن يتم التخلص من الإمام علي، الإمام الحسن بنفس السيناريو، بقدر ما هذه، وأنا ما نزه زوجة الإمام الحسن من الشغلة، لا خاف واحد يقول الإمام السيد محمد رضا والله وقف في هالقضية، لا، أنا أقول إثارة، أنا أقول الإثارة لا بد منها وما نتحسس. سنقول هذا حدث والله صارت جعدة أو واحد من جماعة الإمام الحسن، بالنتيجة الإمام الحسن ظلم وقتل، راح فيها مسموم، خسارة كبرى على الأمة. لكن اللي إحنا يهمنا في حياة الإمام الحسن مثل هذا الشيء، الإمام الحسن يضع يده على منهجية في تسويق الدين، يقول هذا غلط هذا صح، هذا يعني أننا نلح حركة وديمومة. وقاعدين نشوف احنا اليوم شلون وصلنا الى حد التهريج الديني من البعض على البعض الاخر، والسب والشتيمة والتسقيط، وهذا موجود. ليش؟ للانحراف عن منهج الامام الحسن عليه السلام، الذي اراد الامام الحسن ان يوظف الصلح في صالح الوصول له، شنو؟ الموازنة في التسويق للفكر. انت عندك فكر، طرحه قدمه، لا تحجر على الغير، وشوف بعدين ويش الامور تصير. اما في قالب حسن، في قالب طيب، هذا الامر ايضا موقوف على التكامل الاجتماعي. اذا المجتمع متكامل ومتجانس فيما بين افراده، نعم الفكر الصافي يرشد وتتسع مساحته. على العكس من ذلك تماما عندما يكون المجتمع مهلهل، يعيش الناقص في أكثر من جانب من جوانبه، يعيش بلا هدف، يضرب خبط عشواء كحاطب بليل، ما يوصل إلى نتيجة. يبقى أنت قلت وأنا قلت، وليش قلت ولو ما قلت، ولو تسأل من اللي كوتهم وخلاهم مثل لعبة الجهال ما تدري، حشى الأتقياء والبررة وحمال المسؤولية منهم، ذولا على رأسي. أما مسوقة الدين بالأساليب المعوجة تريد يدفعون الضرائب، الإسلام كان فيه قوة التحدي وفيه من القوة الشيء الكثير، لذلك وصل إلى ما وصلت الأمة من خلاله، أو أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه. أرواحنا تحتاج إلى ترويض، إلى بناء، إلى استحكام. مما يؤمن ذلك التدبر في القرآن، وإحنا في شهر القرآن، مو بس تلاوة، تدبر، تمعن. ترى شوف القرآن ركز على القصص، يوسف أكثر من مرة استعرض، موسى أكثر من مرة. ليش؟ لأن في حياتهم عبرة، الأسلوب القصصي مأنوس للإنسان. يمكن تروح سورة الأحقاف ما تقدر تنسجم، يكون عندك تركة ثقيلة أو عندك مقدمات ضخمة من البلاغة حتى تتماشى مع النص القرآني. لكن لما تروح الطاها، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا توكأ عليها وأوشي بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى. شنو واحد قاعد يسولف وياك؟ أما فيها عبرة، فيها سقوط الصنم، فيها سقوط الطاغية اللي هو مختصر حركة البشرية. والأسلوب حلو، محبة. فالتدبر شيء جيد. قراءة سيرة أهل البيت عليهم السلام، أما قراءة واعية، هذا هم ما تنحن نبيه. والله أحيانا تقعد في حسينية صراحة تتحسف أنك جيت، لأنك بين نارين. إن قمت وقلت للخطيب جزاك الله خير يوبا، أحسنت رحم الله والديك، بس كافي، صرت شين وقوعين، وإن خليته على رسلة يعني ما تدش تستأثم به، أنت رايح تأخذ لك كلوين من التواب تطلع بطن من العقاب. يعني أشياء تلصق بسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، ما أصلا ما تدري منين جايبها. يعني يا ليت والله في كتب من يعادي ذلك لعقل يكون الكلام له مصدرية ترجع لها. ما أدري بعضهم يحلم في الليل نرتب له مجلس ويجي في النهار يقرأ على خلق الله، ولا في الليل، والله ما نبي عارف. يعني يا جماعة، وذي مسؤولية، والله مسؤولية خطيرة. الناس يتفاوتون في دركهم في سبيل أن الناس ترفع بصوت، ترفع صوت بالصلاة على محمد وآل محمد. ينسب لأهل البيت عليهم السلام شيء ما يناسب أحد الملالي. يقول الإمام الحسن عنده مضيف كبير لأن عنده فلوس واجد، تدرون منين جايبها؟ لا تفكرون الإمام الحسن يشتغل مقاعد في محله، رايح للشام إلى معاوية وجابهم. شذي الحكي؟ شذي الحكي؟ يفكر روحه قاعد قبل 50 سنة، يما 4-5 فلاحين مساكين تعبانين من النخل جايين بيتعتمون يوم حجي فلان. يبه اليوم اللي قاعدين جدامك ذولك، كل واحد يقول لك بس اخدمنا خلاص وخلنا نجي احنا محلك. مش هالسالفة هذه. هذا القراءة الصحيحة هي اللي تبعثنا لإحياء مراسم أهل البيت، وقراءة بعد أن نقرأها القراءة الصحيحة والوصول إبها إلى الأمر. شو رأيكم في العقل؟ العقل زينة الرجال، صح ولا لا؟ وبالعقل زينة الرجال، واحد من روح عقله لو ما ينروح والله ينشمخ شوي، وش يصير في حاله؟ لكن لما تشوف لك عالم مجنون شو يصير؟ يعني معايدي مجنون، لا، عالم مشموخ شو يصير؟ أحيانا القضايا البعض أحد يريد يسوق عليها دليل عقلي بناء أنها انسجمت خلاص تمت لأنه ساق عليها الدليل العقلي. الدليل العقلي متى يركن له متى لا يركن له؟ مو أنه أنا قعدت ورتبت أموري قلت لا والله هذا دليل عقلي خلاص بعد كن على الغير يفهم. أصلا هذا العقل، هذا ما يقول به العقل، تتقعد لتعال عرف العقل شنه مقدماته التي يستخدمها في الاستنتاج شنه. الله يرحم الوردي في أحد كتبه يسخر من بعض الفقهاء طبعا من علماء السنة، يقول بس طبعا رجل رجل الرجل رجل، يقول ألف أحد العلماء كتاب في سنة من السنين، شوفوا شلون العقل لوين يروح لوين يودي ولوين يجيب، اسمه السيف البتار في الرد على الكفار. وش السالفة؟ السالفة قبل تقريبا 50 سنة خرجت نظرية أن المطر هو عبارة عن بخار، وللشمس نصيب في التكثف والارتفاع وبعدين السقوط. طبعا هذا كفر ذاك اليوم، مو هالحين، كفر. فهذا قال أنا ألف كتاب عقل بالعقل أثبت خلاف المدعى اللي هم قالوا. أنزين ذلك مالين تجربة، قضية مطر أمر طبيعي هذا، فأمور تخضع للتجربة، إذا صمدت ما بيك تقول والله العقل قال لو ما قال، التجربة تثبت، البرهان الظاهر خير دليل على ذلك. فهذا الرجل عنده موروث ديني كبير، فبناء على موروثه الديني، يعني النص الديني اللي واصل، لأن الأمور تترتب، شوفوا الخلل في المقدمات، خصوص إذا نقلية، وخصوص إذا عبثت بها الذهنيات المتحجرة. هو قال أولا أنا عندي قضية لا بد أتخلص منها، أن المطر هو عبارة عن بحر القدرة الموجود في السماء. هذا صار يتصور أن أكو بحر كبير في السماء وسماه بحر القدرة، وقت الله يريد يطق مطر على بلد ويغرق مثل باكستان ما عليه إلا يهد الفلنجي مالته على قولة الدولة مالين المشروع ويمشي السايح. إنزين هذا البحر لا بد يشغل مساحة، مو كل الدنيا يكون يودي المطر الديرة ما يمها البحر، يعني خو ماكو أكبر من المحيط الهادي، في حدوده بعد المحيط الهادي خو ما يلف الكرة الأرضية، عندنا أطلسي عندنا هندي عندنا غيره محيطات ذي. فالله سبحانه وتعالى حسب مقولة هذا الفقيه صاحب البتار، إن حين الله يبي ينزل مثلا المطر على جمهورية روسيا البيضاء، لا روسيا البيضاء يمهم مطر زائر ذي، خلنا نجيب لنا دولة أفريقية مساكين على باب الله دولة الفقارة، زائر مثلا ويش يسوي؟ يقول وهنالك حمير من الملائكة يحملون القرب ويرشون الماء. الحين دليل بيرتب مقدمات وعقل، حمير من الملائكة، استغفر الله من المقولة، هم دول يشيلون، يفكر في يمكن كم شايب هنا لحقوا على زمن الأول جيبوا الماء على الحمير من الحارة، بناء كذي هذه ذهنيته. هذا طبعا هذا مو سعودي، هذا عالم عراقي، عالم عراقي بغدادي. انزين الحين خلصنا البرق شو تسوي وياه؟ قال وأما البرق فهو لمعان الصوت الذي يضرب به ميكائيل ظهور الحمير من الملائكة، من يطقهم يبرق السماء يصير برق. زين الرعد تسويه؟ قال والرعد هو صوت ميكائيل عندما يسوسها، يعني عندما يسوس الحمير من الملائك يصير بعدين رعد. انزين بالله عليك انت الحين اذا جاك شيء وما تفهمه اصبر تريث، الايام تعلمك، لا تستعجل، هالشيء اللي سووه لا تستعجل، لأن ورا الشغلة ناس. حتى في حياتنا البسيطة مثلا انت تقول ليش الإشارة حطوها هني ما حطوها هني، انت بأقرب لك تقول ليش حطوها هني، بس دولة عندهم هندسة، اكو جهات رسمية تعرف للبعيد، انت حدك وحدهم سنة سنتين عشر ومقوض، دولة قاعدين رسمون حق أجيال 500 سنة قدام، ويقول ليش حطوها مني، ليش سك الله يقطع رزقهم يقطعوا الرصيف مني. انت خلك عواقل مع نفسك، شوف ليش قطعوا، يمكن انقذوا 1000 روح وروح في اشياء بسيطه. فهذا قاعد يتعامل وياهم على هذا المستوى، انه والله انا اقول هذا انسان فقيه، طبعا فقيه سني عالم من علماء بغداد، يالف هذا الكتاب في الرد على الكفار في مساله المطر. اليوم شنو صار المطر؟ الدول تجيب المطر توجه الغيم وين ما تبي، وتطقه بمادة الحديد للتثقيل وتوقفه، بدل ما يروح النجران يخلونه يطق في خميس مشيط، بدل ما يطق في الجبيل يجيبونه للحسا. انزين هذه بعد يعني مستر هندرسون ولا غيره، دولة بعد ميكائيل وإسرافيل وكلها شغلة هالجماعة هذه صارت هالحين. اصبر للزمن وشوف ايش يعطيك. احنا يكون قراءتنا تكون قراءة واعية، اهل البيت ينتدبوننا لهذا الشيء، ان تكون درجات، ان تكون قراءاتنا قراءات في منتهى درجات الوعي والحيطة. شهر رمضان تقال فيه العثرات، اذا الواحد بينه وبين واحد انسان شيء يكون يتنازل ويحسبها على الله سبحانه وتعالى، يحسبها على اهل البيت عليهم السلام، الأخو يتنازل لأخوه، الزوج يتنازل لمرته، الصديق يتنازل للصديقة، حتى يطلع الواحد من رمضان بنتيجة بقلب صافي. أيضا ترفع فيه الدرجات، ورفع الدرجات محبة الناس ترفع الدرجات، ومحبة المؤمنين حتما في الصدارة. وربيع القرآن، وكلكم من حملة القرآن وقراءه إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. عندنا بس الإعلان عن موضوع ليالي القدر. طبعا ليلة الأثنين هي أول ليلة من ليالي القدر، والساعة 8:30 إحنا برنامجنا السنة راح يبتدي الساعة 8:30 تلاوة القرآن السور الواردة، ثم بعد ذلك الأعمال، وأخيرا نختم بالمجلس على الإمام علي عليه السلام. ليلة الأولى اللي هي ليلة الاثنين 19، طبعا الجوشن ما راح يصير، بس بقية الأعمال كاملة راح نجيبها إن شاء الله بما فيها زيارة الأمير، والقراءة راح تصير إن شاء الله، قراءة الجرح الضربة. ليلة 21، طبعا ليلة 20 هم عندنا برنامج، ليلة 21 ليلة الوفاة، ليلة شهادة الإمام علي عليه السلام، الأعمال القدر كاملة بما فيها الجوشن. وآخر شيء يصير نفس الترتيب، 8:30 نبتدي القرآن والأعمال، ثم القراءة آخر شيء نختم بها. وليلة 23 اللي هي ليلة القدر على أصح الروايات الواردة، أيضا راح يصير نفس الترتيب، 8:30 القرآن وبعدين الأعمال وبعدين القراءة. أيضا في ليلة القدر عندنا القراءة بعنوان دفن الإمام علي عليه السلام، يعني يصير عندنا ليلة الجرح 19 قراءة، وليلة الوفاة 21 قراءة، وليلة الدفن ليلة 23 إن شاء الله اللي هي ليلة القدر راح يصير فيها قراءة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشركنا وإياكم بصالح الأعمال، وأن يهيئ لنا أسباب الخدمة لكم جميعا. تقبل الله منا.